ثم يتأخر إذا كان فيه أحد من يلعث يقومون بدفنه مثلا بالمساحي ونحو ذلك. لكن ينبغي أن يشارك في الدفن، ما ينبغي أن يخرج ويرجع ما شارك، يشارك في الدفن بيده ولو بقليل، لأن النبي ما كان يترك ذلك، كان يشارك صلى الله عليه وسلم في الدفن. نعم.
وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسعل له التثبيت وأمرهم بذلك، ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت.
نعم، ما كان يعني يجلس عليه بعد ما وهو قائم عليه الصلاة بعد الدفن يدعو له ويسأل الله له التثبيت، ولا كان يجلس ولا كان يأمر أحد أن يجلس عند القبر ويقرأ على القبر أو كذا، ما كان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ولا كان هذا من فعل الصحابة رضي الله عنه. نعم.
ولم يكن من هديه تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطينها ولا بناء القباب عليها.
نعم، بل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن تجصص القبور، ونهى أن يبنى عليها بنايات، ونهى أن توضع عليها القباب، ونهى أن يدفن الرجل في المساجد. فهذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت وهو في وقت النزع: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقالت عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول هذا الدعاء وهو في النزع يحذر الناس لئلا يتخذوا قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن المسجد الذي فيه قبور ما تجوز الصلاة فيه، لأن النبي نهى عن الصلاة في المقابر ونهى عن الصلاة إليها. فإذا كان أمامك قبر ما تصلي صلاتك، لا صلاة فرض ولا نافلة، وكذلك المسجد الذي فيه قبور ما يصلى فيه. فهذا من ما عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لعلي رضي الله عنه: لا تدعن قبرا، لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني ولا قبرا مرتفع، المشرف المرتفع، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. إلا أنهم قالوا يجوز مثلا ارتفاع مقدار شبر فقط علشان يتضح للناس أن هذا قبر، ولا يمتهنونه ولا يطأوا بأقدامهم، يتبين أنه قبر فقط بس ما عرفت أنه قبر، ولكنه ما ينبغي أن يبنى عليه، ولا ينبغي أن يوضع عليه مثلا أشياء مما النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولا أصحابه رضي الله عنهم. وشدد النبي عليه الصلاة والسلام من غاية التشديد للبناء على القبور، لأن قوم نوح ما هلكوا لما بنوا على القبور مساجد، فكانوا بنوا عليها يتذكرون حالتهم ويتذكرون عباداتهم. فلما ذهب القرن الأول واليلي جاء ناس وبعدين عبدوهم، وجاءهم الشيطان قال إن اللي قبلكم عملوا هذا العمل علشان يصلون عندهم ويعبدونهم ويدعونهم، فحدث الشرك. نعم.
وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنته تسوية هذه القبور المشرفة عليها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وكان يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة.
نعم، كان يعلم، يعني إذا مثلا الكتابة عليه هذا فلان ابن فلان أو هذا كذا، مثل ما يفعل بعض الناس، هذا فلان ابن فلان، هذا المحسن الكبير، هذا اللي كذا، هذا كل هذه ما لها لزوم ولا ينبغي، ما كان يفعلون هذا. نعم، إنه مثلا ربما إنك تحب إنك تجعل علامة على هذا القبر حتى تزوره، تجعل علامة تعرف إن هذا قبر والدك أو قبر أخيك أو قبر مثلا صديقك أو قبر شيخك ونحو ذلك، تحب أنك تزوره، فهذا لا بأس أن تضع حجر علامة تعرف بهذا الحجر الذي تضع، لأن النبي كان يضع الحجر هذا الذي هي النصيلة التي توضع مثلا عند رأسه، عند رأس القبر وعند رجليه، علشان يتميز أن هذا قبر. فلا بأس أنك تضع مثلا حجرا آخر أو الحجر هذا تجعله مثلا علامة حتى أنك تزوره لقصد الزيارة والدعاء له فقط. أما ما يوضع من الأشياء التي تدل على التفخيم وعلى التعظيم، هذه ما لها مكانة ولا ينبغي أن يفعلها الإنسان.
ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، ولعن فاعله، ونهى عن الصلاة إليها، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. وكان
حتى نهى عليه الصلاة والسلام أيوة أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مع أن زيارة قبر صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال لمن كان في المدينة، لكن السفر ما يسافر إلى زيارة أي قبر من القبور، لأن النبي نهى عن هذا. ولكن إذا كنت في المدينة فزيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. تدخل المسجد وتصلي الركعتين تحية المسجد، ثم تذهب وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء من سفر ودخل المسجد وصلى ركعتين، ذهب وصل وسلم على النبي، وسلم على أبي بكر، وسلم على عمر رضي الله عنهما. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. إن وزيارة القبور أيضا اللي في بلدك يستحب أنك تذهب وتزورهم وتدعو لهم، فهذا شيء مشروع. إن الذي منهي عن زيارة القبور هو أنك تشد الرحل وتسافر إليها من أجل زيارة القبور، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالشيء يحتاج إلى رحل، إما أن تحج وإما أن تعتمر، وإما أن تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تزور المسجد الأقصى. أما المسجد الحرام تزوره لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وأما مسجد الرسول فلأن الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه عن 500 صلاة. فإذا وصلت إلى هنا، إلى مثلا وصلت إلى مكة ووديت عمرتك، يستحب أنك تذهب وتسلم على القبور من تعرف مثلا من أهل المحلات أو من لا تعرف، تزورهم وتدعو لهم فقط مجرد دعاء. كذلك أيضا في المدينة، أول شيء بعد الصلاة، بعد ما تدخل المسجد وتصلي ركعتين، تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر، وتذهب إلى أهل البقيع وتسلم عليهم وتزورهم وتدعو لهم. وكذلك إذا أمكنك أن تذهب إلى شهداء أحد وتدعو لهم، هذا لا بأس. لكن كونك مثلا تشد الرحل من هنا إلى زيارة مثلا القبر الفلاني ولا القبر الفلاني، هذا الذي هو غير مشروع.
وكان هديه ألا تهان القبور وتوضع ويجلس عليها ويتكي عليها.
نعم، الناس في هذا ربما يحصل فيه من بعض الناس إهانة للقبور، ما يحترمه، لأنه لا يرى فيها مثلا إلا مجرد مثلا أرض وشجار وكذا وآثار القبور، ولا ما يدري أن تحتها أناس من المؤمنين محترمين ما ينبغي أن يهانون، ولا ينبغي أن الإنسان مثلا يكذر فيها، ولا ينبغي أن يمشي فيها بالنعال. ينبغي يحترم هؤلاء ولا يطع على القبر. فإذا كان يمشي في المقبرة فهو يتحاشى وطأ القبور، فهو يذهب من هنا ومن هنا بين القبور ولا يطأ القبور. فهم لهم قيمتهم ولهم احترامهم ولهم حقهم عليك ولهم الدعاء أنك تدعي لهم. فاللهم تقول السلام عليكم أيها المؤمنون، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم، هذا حقهم عليك، وتحترمهم وتفسخ نعالك، ما تمشي بالنعال في المقبرة احتراما لهؤلاء المؤمنين المدفونين فيها. فكل هذا، لكنك ما يصل بك الغلو إلى أنك مثلا تعظمهم وتدعوهم من دون الله وتسألهم من دون الله وتطلب منهم الحاجات وتطلب منهم العون وتطلب منهم المدد. والله النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا أمر به، والصحابة ما كانوا يفعلون هذا ولا مع النبي، ما حفظ عن واحد منهم أنهم يأتون إلى النبي ويسألونه، على أنه حصل لهم ما حصل، حصل لهم ما حصل من الكوارث، وحصل ما حصل من القحط، وحصل ما حصل من الحروب، وحصل ما حصل عليهم من القتل في المدينة في مثل وقعة الحرة وغيره، ولا كانوا يأتون إلى قبر النبي ويسألون شيء، إنما كانوا يبتهلون إلى الله ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه. فالقبور تزار للاعتبار وللدعاء لهم، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما خرج بالليل وذهب إلى أهل البقيع وسلم عليهم، فهكذا الدعاء لهم. فينبغي للإنسان أن يسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم، ولكنه لا يسألهم الحاجات. الحاجات ما تطلب إلا من الله، لأن الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا إن هؤلاء الذين يدعون الأموات سواء من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين، إنهم ما يسمعون دعاهم ولا يستجيبون لهم، لأنه يقول ذلكم الله ربكم له الملك، يقول في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما دام أن الله ينهاك عن هذا ويقول ولا تدعوا من دون الله، أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا عاما، كل أحد يدخل فيها، الأنبياء والأولياء والصالحين. فما دام هذا القرآن وهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يبحث عنه المسلم؟ المسلم ما يدري ما يبحث إلا عن هدي النبي وعن ما ورد في القرآن الكريم ويعمل به، هذا حقيقة المسلم. ولا ينبغي أن يقلد الناس، والله الناس يفعلون كذا نحن نفعل مثل ما يفعل الناس. لا، الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا ينبغي لك مثلا تشوف والله الناس يذهبون إلى القبر والله أنا معهم، بس لا، لا ينبغي لك أنك تفكر. الله أرسل أنزل كتابه وأرسل نبيه وأنزل كتابه وأعطاك من العقل ما أعطاك وأعطاك من البصيرة ما أعطاك لتفرق بين الحق والباطل، ولا تصير إمعة مع الناس، الناس إن هلكوا هلكت معهم، ولا تكون مثل ما يقول جهال الأعراب، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لا، أن ينبغي لك يكون لك عقل ويكون لك اتزان وتعرف الواجب عليك ما أوجب الله عليك وما أوجب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعمل به.
وكان هديه ألا تهان القبور وتوطع ويجلس عليها ويتكئ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجدا وأعيادا وأوثانا. وكان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم إذا زاروها أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، عكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت. وكان من هديه تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما. وكان من هديه ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل أهل الجاهلية.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام هذا هديه، فهو عليه الصلاة والسلام سبق لنا كيفية الصلاة على الميت، وسبق كيفية دفن الميت وماذا يفعل عندما يدفن من الدعاء له صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الانتهاء من ذلك كان يعزي أهل الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الثواب، قال من عزى مصابا فله مثل أجره إذا عزاه بنية وعزاه بإخلاص ولم يذكره بعض الأمور ولم يكن من باب النياحة. فالتعزية مشروعة ومسنونة، لكن لا يدخلها شيئا مما نهى الله عنه ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مات ميت أحب يصنع لأهل الميت طعام، مثل ما لما جاء خبر جعفر رضي الله عنه وأصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهله يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني أتاهم خبر جعفر فانشغلوا بذلك وتكدر بالهم، فهم ما عندهم فراغ في كونهم يعملون طعاما لأولادهم ولا لأهل بيتهم. فالنبي أمر أهله أن يصنعوا الطعام ويرسلوه إلى أهل جعفر علشان يأكلون الطعام ويطعمون الصبيان وكذا، ولهم مشغولين عن الطبخ وعن. فلا ينبغي عكس ذلك مثل ما يفعل بعض الناس اليوم في بعض البلدان، اللي يموت عنده ميت هو اللي يقوم ويطبخ ويتغربل ويجبجونه الناس باسم التعزية وكذا، وهذا ما ينبغي، هذا خلاف سنة النبي، عكس ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء في شغل وهؤلاء في حزن، ولا ينبغي أيضا يضاعف عليهم أيضا الحزن باجتماع الناس واجتماع النساء وتذكيرهم والصياح والنياح وهذا يطبخ وهذا، وكأنهم جعلوا هذا اليوم يوم فرح بالطبخ والذبايح لا، ما ينبغي هذا. أهل الميت ينبغي يكونوا في بيتهم، يمر عليهم المار دقائق 3 دقائق 4 دقائق يعزيهم ويمشي، وهم ينبغي يجعل لهم طعام لأنهم مشغولين عن كونهم يعملون. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بأفعال النبي ما كان يفعل النبي ويفعله هو، ولا يقلد الناس في أفعالهم الأشياء التي لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. في أسوأ
نعم.
يقول السائل أليست صلاة الجنازة صلاة لا بد أن يتوفر لها من الشروط ما لغيرها من الصلوات، يعني أن الفاتحة شرط شرط فيها لا تجوز إلا بها، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل استقبال القبلة شرط فيها أيضا وباقي الشروط؟
نعم، الصلاة على الجنازة بعض العلماء رحمهم الله جعلوها كالصلاة من كل وجه، إلا أنها معروفة لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا كذا، ولكن لا بد لها من الطهارة، لا بد لها من استقبال القبلة، لا بد من قراءة الفاتحة، ولا بد من الصلاة، فجعلوا لها شروط. هذه الشروط: لا بد من السترة، لا بد من استقبال القبلة، ولا بد من حضور الميت، يكون الميت بين يديه، فهو ما يصلي والميت ما هو عنده، ولا تتم الصلاة إلا بحضور الميت، ويكمل الصلاة قبل أن يرفع الميت، فلا بد لها من شروط: حضور الجنازة، وكونه على طهارة، وكونه مستقبل القبلة، وكونه ساتر، وكونه يبتدئ بالتكبير لفظ الله أكبر، وكذلك أيضا قراءة الفاتحة. فبعض العلماء قال أنها واجبة وركن من أركانها، وبعضهم قالوا أنه لم يثبت الأمر بها، وإنما ثبت فعله من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فلن نجرأ على أن نقول ما تصح إلا بها، فلكن ينبغي ألا يخل بهذه الأمور لأجل الخروج من الخلاف. بعض العلماء يقول ما تصح إذا ما قرأت الفاتحة، وأكثر العلماء يصححون، لكن ينبغي لك ألا تترك خروجا من الخلاف، فلابد من تكبيرة الأولى ثم قراءة الفاتحة ثم التكبيرة الثانية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التكبيرة الثالثة والدعاء للميت، والتكبيرة الرابعة وبعدها السلام، فلا بد من هذه أمور أكثر الفقهاء رحمهم الله جعلوها واجبة، وأنها ما تصح إلا باستكمالها، ولو زاد تكبيرة الخامسة فلا بأس، أو سادسة فلا بأس، ولكن الأفضل والأولى الاقتصار على الأربع، لأن هذا هو أكثر ما كان النبي يفعله، وربما فعله عليه الصلاة والسلام خمسا أو ستا، لكن الأولى الاقتصار على الأربع، لكن ما يجوز النقص على الأربع، لا بد من الأربع، فلا بد منها، فالأربع لا بد منها، وإن زاد فلا بأس، والأولى الاقتصار عليها، وإلا فهذه الأمور لا بد منها، من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت، هذه هي أركان الصلاة، واستقبال القبلة والوضوء. إلا بعض العلماء أجاز التيمم لها، يقول إذا خشي تفوته، ولو أن الماء عنده، إذا خشي تفوته الصلاة وهم هو على طهارة يتيمم ويصلي، لأن هذا الشيء يفوته ما يمديه يتوضا، فبعضهم استحب يتيمم وقال ما يخالف لو أن الماء عنده، وتيمم خوفا من فوات الجنازة فيجوز له التيمم بهذا لأنها يفوت وقتها. فالمقصود أنه لا بد لها من هذا ولا بد من التكبيرات. فالذين يستدلون ويوجبون هذا يستدلون بعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وإن كان الحديث نصا في صلاة الفريضة وصلاة النافلة ذات الركوع وذات السجود، ولكن بعضهم قال هذا حتى صلاة الجنازة تدخل فيها، فمن رأى هذا أن تدخل فيها اشترط هذه الشروط.
يقول سائل: معروف جزاء الرجال في الجنة كما جاء في الآيات، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، إلى قول وحور عين لأمثال اللؤلؤ المكنون، إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا. فمثلا في الآية الأولى حور عين جزاء خاص بالرجال، وكذلك في الثانية كواعب أترابا، وآيات أخرى وأحاديث شريفة ورد فيها ما يشابه ذلك، فما هو جزاء النساء في الجنة وما الأدلة على ذلك؟
نعم، جاء الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين مثل هالآيات اللي سمعنا وغيرها من الآيات في القرآن: حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، ولهم من النعيم الذي لا يمكن نحصره، لا يمكن أحد يحصره، لأنهم لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنساء المؤمنات لهن مثل ما للرجال، لهن من النعيم مثل ما للرجال، ولكن النساء ما يتعدد الأزواج، فالرجل كله عدة زوجات من زوجاته في الدنيا، ومن الحور العين التي أنشأهن الله، أنشأ سبحانه وتعالى في حور عين في نفس الجنة، ومنهن المسلمات اللي مثلا على الإسلام ويدخلن الجنة فيكون أحسن من الحور العين، مثل ما ذكر الله: إنا أنشأناهن شأن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من باب الممازحة، وهو لا يمزح إلا بحق عليه الصلاة والسلام، لما جاءته امرأة عجوز وقالت: يا رسول الله اسأل الله لي أن يدخلني الجنة، فقال النبي: الجنة ما يدخلها عجوز. فلما قال الكلمة هذه المرأة صار عندها فالتفتت كالخائفة إلى عائشة رضي الله عنها، وقالت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة ما تدخلينها إلا وأنت أحسن العمر وفي أحسن الشباب. فالنبي قال لا يدخلها. والمعنى أن ما تدخل وهي عجوز، تموت وهي عجوز، لكن إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ونساء الدنيا يفضلن الحور العين بجمالهن جزاء بما كنا يعملن، فيكون أفضل منهن وأحسن منهن جمال من أجل أعمالنا التي كانت تعملها في الدنيا. أما هذه الحور العين ما عملت شيء، خلقها الله سبحانه وتعالى من جملة النعيم لأهل الجنة، فهن لهن كذلك، لهن أزواج ويحصل لهن من اللذة ويحصل لهن من الاستمتاع ما يحصل للرجال، وكذلك النعيم، جميع ما يحصل للرجال من النعيم يحصل، إلا موضوع واحد ما يذكره العلماء رحمهم الله، النظر إلى وجه الله الكريم، قيل أنه مخصوص بالرجال أنهم عوضوا عنه بحضور صلاة الجمعة، الجمعة الذين يذهبون إليها ويأتون إليها، هذه من خصائص الرجال. كذلك أيضا في الجنة الله سبحانه وتعالى يفضل الرجال كما فضلهم بصلاة الجمعة، يفضلهم بالنظر إلى وجهه الكريم، أخذا من قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر العلماء رحمهم الله الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة تضامون في رؤيته كما ترون الشمس صحوا لا سحاب فيها وكما ترون القمر ليلة البدر. فالنبي أخبر عن هذا، فهذا هو الذي أنه يخص الرجال. وبعض العلماء أيضا يتوقفون في هذا ويقولون ما في دليل على أنه مخصوص الرجال دليلا قاطع أيضا، ففيه الخلاف أيضا موجود بين العلماء رحمهم الله. فالنساء لهن. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد